إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فكان نصيب الدرس الماضي تعريفا عاما بمقدمة الصحيح وكلاما عاما حول الصحيح، فذكرنا أن المقدمة تحوي الأمور الآتية: أولا، وجوب التثبت في الرواية وأن الإسناد من الدين. ثانيا، طبقات الرواه الذين خرج عنهم الإمام مسلم بن الحجاج. ثالثا، الكلام في الجرح والتعديل من الدين وليس من باب الغيبة. ورابعا، الإسناد المعنعن بشرطه عند الإمام مسلم في صحيحه. ثم ذكرنا أنه ذكر في المقدمة الباعث على تصنيفه الصحيح، ثم تكلمنا عن الصحيح وهو المسند الصحيح. وبعد اليوم إن شاء الله لما نذكر المسند الصحيح فنريد به صحيح مسلم، ونحاول وإياكم أن نهجر الاسم المشهور إلى الاسم العلمي، فنحن إن شاء الله تعالى طلبة علم. تكلمنا عن المسند الصحيح، عن اسمه وكيف ألفه صاحبه ومتى وأين والمدة التي استغرقت صاحبها في التأليف. تكلمنا عن إسناد صحيح مسلم وعن الزيادات الطارئة عليه، وأحاول جاهدا وما توفيقي إلا بالله أن أجمع ما أريد بنوع من تركيز فيه قراءة لنصوص ذكرها مسلم تلزم في بيان منهج الإمام مسلم في الصحيح، مستعجلا القراءة من الكتاب. ولعلي إن وفقت أبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بالقراءة، فأقول واعتمادي على الله سبحانه من المسائل المهمة التي ينبغي أن تحقق تحقيقا علميا حول صحيح مسلم عدد الأحاديث في الصحيح. من ذكر أو من قرأ كتب المصطلح يجد بلبلة واضطرابا في هذه المسألة، ويجد أشياء تقديرية وليست أرقاما إحصائية. فمثلا في الباعث الحثيث نجد أن عدد الأحاديث في صحيح مسلم الأصول بلا المكرر نحو 4000 حديث، هكذا نحو 4000 حديث. علق الشيخ شاكر في الهامش ناقلا عن التقييد والإيضاح للعراقي رحم الله الجميع فقال: وبالمكرر هو أكبر من صحيح البخاري. عدد الأحاديث في صحيح مسلم بالمكرر أكثر من عدد الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري مكررة. قال: وكان قد ذكر قبله أن عدد الأحاديث في صحيح البخاري 7275 حديث. قال: وقال أحمد بن سلمة تلميذ مسلم: وتصل بالمكرر إلى 12000، إلى 12000 حديث بالمكرر. ها هنا بالتحقيق والتدقيق والعد والضبط نجد أن هذه الأرقام ولا سيما في هذا الزمان وقد وضعت الكتب السنة في الكمبيوتر ورقمت، ورقم الشيخ حفظه الله رحمه الله محمد فؤاد عبد الباقي أحاديث صحيح مسلم ترقيما علميا دقيقا. وهذا العد يكفينا مؤنة الخلاف والكلام بالنحو والأشياء التقديرية، ولكن استخراج عدد أحاديث صحيح مسلم على وجه العد والضبط فيه عسر مع وجود الترقيم في طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. وأحاول إن شاء الله تعالى في هذا اليوم أن أبين ميزة هذه الطبعة، وأريد أن أستعجل وأوظف هذا البيان مع العبد، فأقول الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ذكر رقمين أمام كل حديث، وأحيانا بعض الطرق أهملها، وهذا يقتضي من طلبة العلم أن يتأملوا هذه الطبعة وينظروا فيها جيدا. فمثلا في هذه الورقة ذكر في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع، قال وضع رقم 101، ثم وضع بعده رقم 286. هذا الرقم 101 لكل حديث في كتاب الطهارة، فلما ينتهي كتاب الطهارة فيبدأ يرقم كتاب الصلاة برقم 1، ولكل حديث وضع رقما. ثم الرقم الثاني للأصول لأصل الحديث، فإن أورد مسلم في كتابه 5 طرق للحديث الواحد أعطاها 5 أرقام في الكتاب، وأبقى هذا الرقم رقما واحدا حتى يحصر في النهاية عدد أحاديث الأصول، فعدد أحاديث الأصول تسلسل من أول الكتاب إلى آخره. وذكرنا في الدرس الماضي أن مسلما يذكر الأسانيد، أحيانا ينزل إلى رتبة من خف ضبطهم في الشواهد والاعتبارات، ففي الشواهد والاعتبارات أهملها محمد فؤاد عبد الباقي ولم يذكر رقما، ولذا كان من السهولة في مكان أن نعرف عدد أحاديث صحيح مسلم الأصول من دون المكرر، ننظر في آخر رقم فنعرف كم هو عدد أحاديث صحيح مسلم من غير المكرر. وآخر عدد آخر رقم في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي في صحيح مسلم 3033، 3033. فإذا عدد أحاديث صحيح مسلم الأصول من غير تكرار 3033 حديث من غير أحاديث المقدمة، وأحاديث المقدمة 7، وأحاديث المقدمة الأصول أيضا 7، وهنالك 3 طرق ما رقمها وهي تتبع التي قبلها. بقي الآن عدد أحاديث صحيح مسلم بالمكرر، فهذا أمر حتى نقف عليه يحتاج منا أن نعمل الآن أن نجمع عدد الكتب، أن نذكر أحد الكتب وكل كتاب كم حديث فيه، لأنه بانتهاء كتابة الإيمان بانتهاء كتاب الطهارة ينتهي الرقم المتسلسل، ثم يبدأ برقم جديد في الصلاة، وهكذا في الصوم، وهكذا في سائر الكتاب. صحيح مسلم يحوي 54 كتابا. يوجد في صحيح مسلم 54 كتاب. في عبد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. فلو جمعنا الكتب 54 وذكرنا عدد كل حديث في كل كتاب وجمعنا هذه الأحاديث لخرج معنا أن عدد خرج معنا عدد الأحاديث الموجودة في صحيح الإمام مسلم بالمكرر. ولما حصل هذا العدد وجدنا أن عدد الأحاديث بالمكرر في صحيح الإمام مسلم 5077 حديث. 5077 حديثا، هذه عدد الأحاديث الأصول بالمكرر. وبلا مكرر 3033 حديث. تبقى عندنا الآن لو أردنا أن نعرف عدد الأحاديث في صحيح مسلم بالمكرر مع الشواهد والاعتبارات، مع الشواهد والاعتبارات، قلنا هذه الشواهد لا يذكر لها رقما وأهملها، وأحسن في ذلك إذ مايز بين الشاهد والاعتبار في صحيح مسلم وبين الذي أخرجه في صلب الصحيح. وهذه فائدة ينتبه لها المخرجون وطلبة العلم وينتبهون إلى منهج الإمام مسلم في ذلك. الآن لو عملنا عدا لهذه الأرقام ورقمناها برقم خاص من أول الكتاب إلى آخره لوجدناها 1615، نجدها 1615. الآن حتى نعرف عدد الأحاديث جميعا بالمكرر وبالشواهد والاعتبارات نجمع 5077 مع 1615، ويوجد الآن بالمكرر مع الشواهد والاعتبارات في المقدمة 10 أحاديث. فنخلص إلى أن عدد الأحاديث في جميع صحيح مسلم من أوله إلى آخره بالشواهد والاعتبارات وبغير ذلك 7395 حديثا. هذا هو عدد أحاديث صحيح مسلم على وجه الحصر والعد والضبط من غير كلام تقريبي أو نحوي. وعدد 3033 يفرق نحو 1000 عن 4000، وهذا هو الدارج في كتب المصطلح. وأخذوا هذه العبارة من كلمة قالها القرشي لأبي زرعة قبل أن يلتقي بمسلم، قال هذا جمع 4000 حديث وزعم منها صحيحة، فغضب أبو زرعة غضبا شديدا. وسنأتي ونقرأ عبارته إن شاء الله تعالى كيف العدد الأحاديث 4000 ويجمع هذه 4000. فقال نحو 4000، فدرج الناس على هذا الرقم، وقد يكون رقمه صحيحا وقد يكون الفرق بين الرقمين. إن أردنا أن نوفق فنجد هذه النقاط للتوفيق. أولا أن أبا زرعة أشار عليه أن يحذف شيئا، وقد صرح مسلم فقال وكل حديث صححه جعلته فيه، وكل حديث أشار علي أن له علة حذفته. فقد يكون الفرق في عدد الأحاديث التي حذفها، فقل العدد بعد الحذف عن العدد قبل الحذف. وقد تكون بعض الأحاديث التي عدت هنا من الشواهد والاعتبارات عدت أصولا عند من عد القرشي تلميذ أبي زرعة. فهنا هكذا قد نفرق بين الأمرين. إذن وللآن نتكلم عن صحيح مسلم بوجه عام. صحيح مسلم يحتوي على 3033 حديث بالمكرر
وبغير مكرر 5777 حديث من غير الشواهد والاعتبارات. بالمكرر يحتوي على 5077، ومن غير المكرر يحتوي على 3033. هذا الذي في الذهن، اما ذاك صدق الانسان. واما الشواهد والاعتبارات كما قلت 1615 والمقدمة 10، فتكون مجمل العدد عبارة عن 7395 حديث في صحيح الامام مسلم. هنا امر مهم، وقبل ان نخوض ونتعرف من قرب عن منهج مسلم في الصحيح، ما زلنا في عمومات حول صحيح الامام مسلم. الامام مسلم الظاهر انه وضع الكتب ولم 7395 5077 1615 و10 اذا 6000. على اي حال 10 بالمكرر، على اي حال هذه هي الاعداد، بجمعها يظهر العدد. ورحم الله السيوطي فقال افقدت كل العلوم من الحساب. الان صحيح مسلم، صحيح مسلم قلت هو عبارة عن كتب وابواب. صحيح مسلم عبارة عن كتب وابواب. صحيح مسلم فيه 54 كتابا على عد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وفيه 42 بابا على عد الشيخ عبد الصمد شرف الدين. شو الفائدة من هذا العد؟ هنالك فائدة جليلة ومهمة في من أراد أن يمارس استخراج الأحاديث وتخريجها من صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم، الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أحسن كثيرا في هذه الطبعة. في هذه الطبعة وضع كتبا ووضع أبوابا ورقم الأبواب ورقم الكتب، رقم الكتب والأبواب، وسلسل ترقيم الأبواب تحت كل كتاب. يعني ذكر كم باب في كتاب الطهارة، وكم باب في كتاب الصلاة، وهكذا. وطبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي تمتاز بمجلد فهارس، كان شرح الإمام النووي محروما منها إلى عهد قريب، فيسر الله بعض الناشرين فطبع مع هذا الفهرس. هذا الفهرس يحتوي على 10 أشياء، ومن الضروري بمكان لطلبة العلم الذين يتعاملون مع صحيح مسلم أن يعرفوا ما في هذا الفهرس. الفهرس الأول فيه فهرس المواضيع، فهرس الموضوعات حسب ترتيبها في الكتاب، فذكر المقدمة من 1 إلى 7 في الأحاديث، ثم ذكر كتاب الإيمان، وذكر الأبواب في كتاب الإيمان، ووضع رقم 1 على كتاب الإيمان، ووضع أرقاما على الأبواب، وضع أرقاما على الأبواب، فختم كتاب الإيمان بباب رقم 201. يوجد في كتاب الإيمان وهو الكتاب الأول 200 وباب 1. ثم بدأ بكتاب الطهارة وبدأ بترقيم الأبواب من 1، وأعطى كتاب الطهارة رقم 2، وختم كتاب الطهارة ب34 باب، ومر على الكتاب من أوله إلى آخره على هذا النحو. بجمع الأبواب، بجمع عدد الأبواب جمعا دقيقا، فيكون عدد الأبواب في الكتاب 1351 باب على عد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. فآخر كتاب في الفارس كتاب رقم 54 كتاب التفسير، وكتاب التفسير يحتوي على 7 أبواب. هذا هو الفهرس الأول. ماذا نستفيد من هذا الفهرس؟ هذا مفتاح لجميع الفهارس التي تأتي، هذا مفتاح لجميع الفهارس التي تأتي في الكتاب. ذكر فيه الفهرس الثاني، الفهرس الثاني الأحاديث بالرقم المسلسل لجميع الأحاديث من غير تكرار. فذكر الحديث الأول في المقدمة عن علي بن أبي طالب، وفي هذا الفهرس فائدة جليلة. ذكر فيه قوائم، القائمة الأولى ذكر فيه رقم متسلسل الموجود في صحيح مسلم الذي يشمل من أول الكتاب إلى آخره، الرقم المتسلسل في الكتاب من أول الكتاب إلى آخره. انتبهوا، مسلم لما يعيد حديث مر مثلا في المجلد الثالث مثلا بعد رقم 3000، ويكون هذا الحديث مر برقم 70، مسلم لا يضع رقم 3001، يضع عليه رقم 70، يضع عليه رقم 70، ثم الذي بعده يضع 3001. فالمكرر في الكتاب اعطاه رقما واحدا. فالان ذكر الشيخ في هذا الفهرس ولم يهتم بالتكرار، ما انتبه اليه ابدا، فبدأ بالحديث المسلسل ثم ذكر هذا الحديث موجود في اي كتاب. شو رقم الكتاب؟ حديث رقم 8 موجود في كتاب واحد تحت رقم 1 و2 و3 و4. فمن خلاله تستطيع ان تعرف كم طريق للحديث الاصل. من خلال هذا الفهرس تستطيع ان تعرف كم طريق اورد مسلم لحديث الاصل. ثم ذكر صحابي الحديث، ثم ذكر فائدة جيدة ومهمة، رقم الحديث في صحيح البخاري إن وجد. فبالنظرة الأولى تعرف في القائمة الأولى شو رقمه متسلسل عند مسلم، وفي القائمة الأخيرة من الصفحة تعرف شو رقمه عند البخاري، وهل هو موجود متفق عليه أم هو من إفرادات صحيح مسلم. يعني من أراد أن يؤلف في إفرادات صحيح مسلم عن البخاري يستخدم هذه الكشافات. وبقي في هذا الفهرس على هذا الحال. ثم ذكر فهرسا ثالثا، والفهرس الثالث الذي ذكره محمد فؤاد عبد الباقي بيان الحديث التي أخرجها الإمام مسلم في أكثر من موضع. هذا فهرس خاص للأحاديث المكررة. من أراد أن يعرف المكررات في صحيح الإمام مسلم فهذا الفهرس الثالث يخص المكررات. ماذا فعل فيه؟ ذكر فيه الأرقام المتسلسلة للأحاديث. ولذا لا يلزم البتة أن تكون الأرقام متتالية، لأن التكرار وقع مبعثرة. فمثلا ذكر حديث رقم 17، أول حديث كرر في صحيح مسلم رقم 17. هذا حديث رقم 17 في جميع الصحيح، في جميع مواطن وروده في الصحيح سيحمل رقم 17. ولذا قد تقرأ مجلد 4 وتجد رقم 17، بمعنى انه قد سبق. كم مرة سبق؟ لا تعرف الا من خلال هذا الفهرس. لو اردنا ان نعرف رقم 17 كم مرة كرر في الصحيح، ننظر حديث رقم 17 هذه القائمة الأولى. القائمة اللي قبلها وضع رقم متسلسل في عدد الأحاديث المكررة 1-2، وذكر رحمه الله تعالى آخر رقم في الأحاديث المكررة 137 حديث. فعدد الأحاديث المكررة 137 حديث، رقمها رقما متسلسلا، ثم وضع عمود أول رقم الحديث المتسلسل في صحيح مسلم، ثم ذكر صحابية، ثم ذكر مواطن تكراره، مواطن تكراره، وذكر بإيجاز، والفارسة يراعي فيها الضغط. ماذا فعل؟ قال 17 عبد الله بن عباس كتاب رقم 1 الإمام، حديث 23 و24 و25 وكتاب 36 نفس الحديث كرر في كتاب 26. ما هو كتاب رقم 26؟ من اين نعرفه؟ من الفهرس الاول، من الفهرس الاول، كتاب 36 عفوا 36 حديث 39 40 41 42. يلاحظ انه في الموقف الاول ذكر مسلم ثلاث طرق، وفي الموطن الثاني زاد مسلم طريقا فذكر أربعة طرق. وأريد أن أستعجل فأقول مسلم لما يكرر عن عمد، لأنه اعتمد في صحيحه الباب الحديث. فالإمام مسلم كما شرحنا في الدرس الماضي يعمل الآف، يختار أهل الطبقة الأولى من الرواه وهم الثقات، ثم أهل الستر والعدل الذين خف ضبطهم، ثم الطبقة الثالثة لا يعرج عليها، ممسح شخطه والكذابون لا يعرج عليها البتة. فالطبقة الثانية تمنع تفرد الطبقة الأولى، فاعتمد الباب الحديثي وما قطع الأحاديث وكررها، لأن بعض الأحاديث تصلح أن تكون شاهدا لأكثر من حديث، فكرر الأحاديث عن عمد. وأحيانا يكرر الإسناد المتن، وأحيانا يكرر المتن بلا إسناد، وأحيانا يكرر المتن بأساليب مختلفة، وأحيانا يجتزئ من المتن الطويل القطعة التي تصلح لأن تكون شاهدا في الموطن الثاني أو الثالث. فكرر رحمه الله تعالى عن خطة محكمة تنبئ عن فهم ودقة رحمه الله تعالى. فإذا من أراد أن يعرف الأحاديث المكررة في صحيح الإمام مسلم فيستخدم هذا الفارس، وهو الفارس الثالث من أحاديث من فارس الشيخ محمد فؤاد عبد البر، الفارس الرابع من فارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، قلب فيه صحيح مسلم من الكتب والأبواب على المسانيد، فقلبه على المسانيد. أنا أريد أن أعرف مسلم أخرج لأبي هريرة كم حديث من خلال هذا الفهرس، أستطيع أن أعرف عدد الأحاديث التي أخرجها، ومن رجوع الفهرس الذي قبله أستطيع أن أميز بين الأحاديث المكررة وغير المكررة، كم عدد الأحاديث المكررة لأبي هريرة والأحاديث غير المكررة في حديث أبي هريرة. والمسألة تحتاج فقط إلى ذهن وإلى عد وإحصاء ومتابعة فحسب، وهذه الكشافات دقيقة. بدأ رحمه الله فارس الرابع سماه معجم ألف بائي بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبيان أحاديث كل واحد منهم. بدأ بأسماء الرجال، وبدأ بكناهم، وذكر كنى المشهورين منهم، فذكر أول واحد أبو أسيد مالك بن ربيعة، وذكر رقم متسلسل عن أبي أسيد مالك بن ربيعة، فحديثه بالرقم متسلسل 2511 موجود في كتاب رقم 44 في حديث 177 178 179. ثم ذكر بعد الكنى الأسماء، وبعد الأسماء المجهولين من أسماء الرجال، وبعد المجهولين ذكر النساء، وبدأ بأسماء، وبدأ بكون المشهورات منهن، ثم بأسمائهن ثم بأسماء المجهولات منهن. فقلب رحمه الله تعالى كتاب هذا الصحيح كتاب الصحيح إلى مسانيد، وكان هذا العمل منه رحمه الله عملا يدويا على يد وعلى البطاقات وليس من خلال الحاسوب والكمبيوتر، وهكذا هي من الرجال. وقد صنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن على نسخة المصحف الذي عنده، وكان يشتم على كل كلمة بعد أن يوزعها على جميع مواطنها وجذرها الثلاثي في المعجم الذي صنعه. ومن نظر في المعجم المفارس للفاظ القرآن ونظر جهده يقول من قلبه رحمه الله وأكثر أمثاله ورزقنا الله همته وأكثر في المسلمين مثله. هذا الفهرس الرابع الذي صنعه، ثم ذكر الفهرس الخامس وجمع فيه الفهرس الخامس الأحاديث النبوية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبها على الحروف ألف باء تاء فاء جيم على الحروف على الترتيب المعتاد. فأنت الآن تريد أي حديث تعرف أوله في صحيح مسلم وتنظر في هذا الفهرس في هذا الفهرس. فهذا الفهرس لعله أكثر الناس أو أكثر طلبة العلم يستخدمونه، ولعلهم لا يستخدمون الفهارس السابقة مع ما فيها من جودة وإتقان وفائدة. فإذا هذا الفهرس فهرس مهم ويلزم طلبة العلم وهو على الحروف، ولكنه رحمه الله أهمل فيه الأحاديث الفعلية فلم يفارس فيه الأحاديث الفعلية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان وقام وقعد ونام وأي فعل من الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح ما فهرسها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ويا ليته صنع ذلك. اما الفهرس السادس فاخذ الكلمة الغريبة من الحديث ورتب الكلمات الغريبة على الحروف على الجذر الثلاث، وهو شبيه في هذا الفهرس شبيه بما صنع اصحاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. فاذا كنت تعرف حديثا لا تعرف صحابيه ولا تعرف بدايته وتعرف لفظا غريبا فيه رد هذا اللفظ الغريب الى جذر الثلاثي وانظر في الكلمة، ثم فيعطيك الرقم المتسلسل رقم الحديث المتسلسل الموجود في الصحيح. ها هنا تقريبا تنتهي اهم الفهارس في الصحيح، وبعد ذلك في السابع وضع فوائد وفرائد ملح فوائد لغوية وتاريخية وحديثية وفقهية ذكرها على حسب ما عمت في باله وخطرت في خياله. ومن اللطائف نذكر خبرين من جريدة الأهرام المصرية في هذا الفهرس، وهذا حقيقة من اللطائف لأنه فيه حديث عن جابر في صحيح مسلم يقول دخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجاج عينها حوت صيدة صادوا بعض الصحابة، ودخل خمسة في عينها واختفوا وما رأوا. فهذا الحديث غريب، وهذا هنالك مجال لبعض العقلانيين لأن يطعنوا في هذا الحديث، ونحن نعلم أيها الإخوة أن النقل مقدم على العقل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء، يجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ورحم الله الشاعر لما قال علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بي اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فإذا العلم مقدم على العقل، العلم مقدم على العقل. فذكر لهؤلاء العقلانيين المثقفين خبر في جريدة الأهرام، اجتازت شوارع باريس أمس سيارة تقل طول سيارة نقل طولها 30 مترا، يقال أنها أطول سيارة نقل في العالم، كانت تقل حوت ضخم عمره 18 شهرا وطوله 20 مترا. وذكر خبر ثاني هذا من باب الملاحظة. ثم ذكر في الفارس الثامن أسماء كتب الصحيح مرتبة على الحروف، أسماء كتب الصحيح مرتبة على الحروف. فذكر كتاب الكتب حرف الصاد حرف العين حرف الفاء وهكذا. ثم ذكر التاسع ترجمة للإمام مسلم، وذكر في العاشر الأخطاء المطبعية التي وقعت في صحيح مسلم. وطبع الكتاب من وقت الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الستينات إلى الآن، ويا للأسف لم يعتني ناشر أن ينزل هذه الأخطاء المطبعية في أماكنها، وبقوا يصورونها ويصورون الكتاب على ما هو عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا تعريف الموجز بهذه الطبعة من صحيح الإمام مسلم، والتي أخذت أرقامها وأسقطت على طبعات شرح النووي، أخذت من هذه الأرقام. هذا ما يخص طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ولكن هنالك كتاب جليل ما أكثر الإمام المزي رحمه الله تعالى من التصنيف والتأليف، ألف كتابين، والكتابان لا يستغني عنهما طالب علم سواء كان مبتدئا أم متقدما. الأول في أسماء كتب الرجال الستة وهو ترتيب الكمال، والثاني في أطراف أحاديث الكتب الستة وهو تحفة الأشراف. في تحفة الأشراف الإمام المزي اعتمد كتب وأبواب ما اعتمدها، ما هي موجودة في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. ومن الأمور التي ينبغي أن تذكر أن الكتب والأبواب الموجودة في الصحيح هي من صنع الإمام النووي، هي من صنع الإمام النووي. والإمام مسلم ألف كتابه، وأنا أداخل الكلام بعضه ببعض، فأقول من السمات المنهجية في صحيح الإمام مسلم أن صحيح الإمام مسلم احتوى على الحديث السرد، فلا يحوي شيئا غيره، فلا يوجد فيه أبواب، وربما تكون فيه أسماء كتب فقط من غير ذكر للأبواب. وجاء الإمام النووي وبوه، ومع مرور الزمن وضعت أسماء الكتب وأسماء الأبواب على النسخ الخطية في الهوامش، وضعت على الهوامش، ثم أدخلت في طبعة الهندية في الصلب، ثم طبعها وفقرها ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي على النحو الذي ذكرت. ولكن الإمام المزي وقعت له الصحيح بكتب أبواب غير التي صنعها النووي. فمثلا كتاب الجنائز، كتاب عند محمد فؤاد عبد الباقي في كتب الصلاة رقم 14، بينما عند المزي رقم 5، الآن كتاب تحفة الأشراف، كتاب ماذا فعل فيه صاحبه؟ أتى بالأحاديث ورتبها على أصحابه ورمز لمخرجيها برموز، وقلنا مسلم رمزه مين، والمقدمة رمزها محط، وبدأ رتب الصحابة على الحروف، ورتب الأحاديث على التابعي، من روى عن الصحابي أبو صالح عن أبي هريرة وهكذا. وإذا كان أبو صالح عن أبي هريرة مكثر، جاء للأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فلا يلزم تحفة الأشراف إلا لمن يعرف السند، الصحابي والتابعي وتابع التابعي، جعل جميع الاحاديث الكتب الستة تحت باب الترجمة، ووضع الاحاديث صحيح مسلم ميم الصلاة مثلا 13-4، ميم الصلاة 13-4 شو يعني؟ مسلم كتاب الصلاة باب 13 حديث رقم 4. لا يجوز لطالب علم يريد ان يخرج ياخذ الارقام الابواب من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، لان عند الكتب وعند الابواب عند المزي يختلف عند النووي، يختلف عند المزي عن النووي. فمثلا عدد الكتب في صحيح مسلم على ترتيب المزي 42 كتاب، بينما عند النووي 54 كتاب. وفي الحقيقة وقعت ثغرات في تبويبات الكتب في صحيح الإمام مسلم، ورحم الله السيوطي لما قال في الديباج قال وينبغي أن يترك الصحيح على ما هو عليه كما ألفه صاحبه، ولا توضع فيه أبوابا، ولا توضع فيه الأبواب. لما قال وجدت نسخة بخط أبي إسحاق الصرافيني خالية من الأبواب، وهي نسخة عتيقة قديمة. ولذا يا إخواني نجد أن شراح صحيح مسلم بينهما تفاوت كبير في الكتب والأبواب. فمثلا الإمام النووي فرق بين كتاب الإيمان وكتاب صفات المنافقين، وهذا من ذاك. نجد وتأملوا معي المجلد الثالث من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، تجد كتاب الزواج أو النكاح، ثم كتاب الرضاعة، وبعد كتاب الرضاعة برجع للنكاح. مسلم بيعتمد الكتاب الباب، مسلم يعتمد الباب، فاعتماده بالباب الحديثي يشوش التبويب. والإمام النووي بوب على مراعي الفقه الشافعي، ولذا قلنا بعض الناس عند الإمام المسلم شافعي المذهب، ونسي أن هذه الأبواب نعم فيها نفس فقه شافعي، ولكنها من كلام النووي وليست من كلام مسلم. فمثلا مسلم النووي روى على حديث وائل بن حجر باب قبض اليمين على اليسار ووضعهما تحت الصدر فوق السرة، وفي الحديث لا في لا ذكر لا للسرة ولا للصدر. فالأبواب فيها شيء زائد، الأبواب فيها شيء زائد، وأحيانا كما قلت فيها وأحيانا فيها تفرقة بشيء قد يقبل الجمع والضم. فمثلا عند الإمام المسلم على تبويب النووي عنده كتاب الآداب وكتاب السلام وكتاب البر والصلة، وهذه الثلاثة عند المزي كتاب واحد، وهي عند النووي ثلاثة كتب. ولذا إخواني صنع المحقق وقد مات رحمه الله تعالى من أشهر، الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وكان رحمه الله تعالى رجلا ربانيا فيه صلاح وتقوى، من الله عليه في أواخر حياته، ومات قرابة 6 أشهر، من الله عليه في أواخر حياته أنه نسي كل شيء إلا القرآن، لم يعرف شيئا، لا ولدا ولا بنتا ولا أحدا إلا القرآن. حدثني بعض من يخصه ومات في جدة في بيت ابنته وهو هندي الأصل، حدثني بعض من يعرفه قال كان يوضع له الطعام فيأكل، وكان لما يصلي يدخل في الصلاة فيخرج منها من سنة الظهر البعدية مثلا مع أذان العصر، وهكذا كان قانتا خاشعا لله. نسي كل شيء قبل وفاته بنحو سنتين إلا القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يحسن ختامنا وختامكم إن شاء الله رب العالمين. هذا الشيخ ماذا فعل؟ جمع الكتب اللي في صحيح مسلم، فجعل فارس صحيح الإمام مسلم، وجعل ما يلي مقدمة مسلم الأبواب، وأبوابها عنده سبعة أو ثمانية، مع أنها سبعة في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وكتاب الإمام، وذكر الأبواب وسماها وأطمها. ولذا من أراد أن يخرج الحديث من تحفة الأشراف فعليه أن يهتدي بالكتب والأبواب، فيعتمد على الرقم الموجود في الكشاف في المجلد الرابع عشر من تحفة، ثم يطابق بالعنوان مش الرقم بين الباب والباب أو بين الكتاب والكتاب، ويعرف رقمه من هنا بعد المطابقة على الكتاب والباب، ويستخرجه من صحيح الإمام مسلم. إذن الكتب والأبواب هذا حالها وهي على هذا النحو في الصحيح. وبعد هذا البيان الموجز السريع أقول للإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه سمات منهجية لا بد أن نذكرها بضغط وبنوع إيجاز إن شاء الله تعالى. فالسمة الأولى من سمات صحيح الإمام مسلم أنه لم يستوعب في المسند الصحيح كل الأحاديث الصحيحة في كتابه، فمن السمات الموجودة في المسند الصحيح أنه ما استوعب جميع الأحاديث الصحيحة، وقد ذكر من الزيادات التي ذكرها أبو إسحاق النيسابور في الصحيح أنه قال لمسلم أبو بكر ابن أخت أبي النضر، قال لمسلم، وهذه موجودة في كتاب الصلاة، هذه موجودة في كتاب الصلاة، قال له وقوله أي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، فقال مسلم هو صحيح، فقال مسلم هو صحيح، ولكني ما جمعت فيه جميع ما صح عندي. واللي ما هو من صحيح مسلم لا أستدل فيه هذا جهل، وهذا تقول وكذب على أصحاب الصحيحين. فقد صرح البخاري أيضا على ما ذكر ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث، وهذه مقولة مشتهرة عام، قال ما جعلت في الكتاب كل ما صح عندي لخوف الطول، لو أنه أراد أن يجمع كل ما صح عنده لكان كتابه مسهبا طويلا طويلا طويلا. وسبق أن قلنا أن مسلما رحمه الله تعالى قال صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، فإذن هو اختار، الإمام مسلم اختار وما ذكر فيه جميع الأحاديث الصحيحة. ولذا ثبت عنه أنه حسن حديث صلاة التسابيح، فحديث صلاة التسابيح ثبت عن مسلم أنه حسنه، وما وضعه في صحيحه، وما وضعه في صحيحه. ولذا إخواني ليس السمة الأولى التي ينبغي أن نعرفها أن هنالك أحاديث صحيحة كثيرة موجودة خارج الصحيحين، ولذا كتب أصحاب المستدركات كتبا على الصحيحين. الإمام الحاكم النيسابوري كتب المستدرك على الصحيحين، الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحيحين على رأيه ولم يخرجاها، وتساهل ورحم الله ابن الصلاح لما قال وألزمهما ما لم يلزمهما، والصواب ان الربع تقريبا على شرطهما والربع صحيح على غير شرطهما، والربع فيه ضعف يسير والربع الاخير هالك بمرة. هذا باجمال بكلام مجمل. وكذلك الف الضياء الضياء المقدسي، ضياء الدين المقدسي المختارة، والمختارة استدراك على الصحيحين. والأنظف من الكتابين كتاب لإمام كبير من الأئمة وهو علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، ألف كتاب سماه الإلزامات، ألزم فيه البخاري ومسلم في إخراج أحاديث على شرطهما في كتابيهما لم يذكراها في صحيحيهما. فإذا أهل العلم منتبهون لهذا الأمر، أعني أنهما، أعني البخاري ومسلم، لم يستوعبا في كتابيهما جميع الأحاديث الصحيحة. ثم وجدنا أيها الإخوة مقولة للإمام مسلم في المقدمة، وإن كنتم تذكرون معي في الدرس الماضي أنه ذكر فيها الاختصار رحمه الله تعالى، فمسلم رحمه الله تعالى قصد الاختصار وذكر أني عمدت واختصرت الأحاديث لتكون مجموعة عندي ولكي يسهل حفظها. وثبت أن مسلم قال لابن وارة، واحد مشايخه محمد بن وارة، قال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، أي ما فيه صحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف. قال لم أقل أن الحديث الذي لم أخرجه هو ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إنما سوى صحيح. إذن هذه الميزة أخذناها من كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وصرح مسلم بهذا في المقدمة فقال وسألتني أن أرخصها لك في تأليف، ومقتضى التلخيص أن يذكر شيئا ويهمل أشياء. أي نعم، والسبب في هذا التلخيص وأنه ما جمع جميع الأحاديث الصحيحة، قال فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم، أي أولى بالعوام، من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن. يعني جمعته حتى يسهل حفظه ويسهل تداوله ويسهل نسخه، ولو جمعت أحاديث كثيرة مثل مسند الإمام أحمد 40,000 حديث، أو مثل مسند بقي بن مخلد يزيد عن ذلك، لعصر وصعب انتقاله وانتشاره من قبل الناسخين وما شابه. عند هذه الميزة تستوقفنا مقولة لأبي عبد الله بن الأخرم رحمه الله تعالى، قال قل ما يفوت مسلما والبخاري مما يثبت من الحديث. هذه مشكلة، أعيد مقولة أبي عبد الله بن أخرم، قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الأحاديث، وهو قال أنه فاتني شيء كثير. فعلام يحمل هذا الكلام؟ يحمل هذا الكلام على الأمور الآتية: أولا قل ما يفوتهما، نعم، من الأحاديث، من معرفة الحديث، فأغلب الأحاديث الصحيحة عرفوها ولكنهم ما أخرجوها في كتبهم، فالكلام مطلق وليس مقيدا بذكر الكتب. قل ما يفوته من معرفة الحديث الصحيح، وما له؟ لما الإمام مسلم يقول أنا صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، قل ما يفوته من حديث. وبعضهم قال قل ما يفوته من حديث على شرطه الذي رسمه، فهو غرب 300,000 حديث بالطرق بالمكرر ووضع شروط، وقل ما فاته مما هو على شرطه. وأمر ثالث محتمل، قالوا أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. والصحيح أن الأمرين الأولين محتملين أو محتملان. ويذكر أيضا أن الإمام مسلم والإمام البخاري وأصحاب الكتب ما فاتهم أيها الإخوة الأحبة
ما فاتهم حديث في باب في أصل سنة. قد يكون هنالك للسنة عدة أحاديث فقل أن يفوتهم شيء، فذكروا الأحاديث التي عليها مدار السنن والتي عليها مدار العمل، فقل أن يفوتهم من الأحاديث الأصول، فقد يستغني في الباب الواحد أو في المعنى الواحد بحديث أو حديثين عن عشرات الأحاديث، وهذا يجعلنا نفهم شيئا من مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما قال ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وقال وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. رجل مكث 15 عاما وهو يقدم ويؤخر ويزيد وينقص، ورجل إمام كبير وقعت له رحلة في سائر أقطار الأرض فما وضع في كتابه شيئا عبثا. إذا ما مراد الأخرم؟ لعل هذا مراده. وعلى هذا يحمل كلام الإمام النووي في التقريب، قال وقل أن يفوت أصحاب الكتب الستة شيء من الأحاديث. ما هو مراده أن يفوت شيء؟ يعني الأحاديث التي عليها مدار السنن ومدار التشريع، وإلا هناك عشرات الألوف من الأحاديث موجودة في المسانيد والمعاجم والمشيخات والأجزاء الحديثية، غير موجودة في الكتب الستة، والله تعالى أعلم. إذن هذه السمة الأولى، ومقولة أبي عبد الله بن الأخرم لا تشوش عليها. أما السمة الثانية، لم يضع مسلم في صحيحه إلا ما أجمع عليه، وهذه مقولة شائكة وينبغي أن تفهم على نحو صحيح. إخواني، قال مسلم في الصحيح، وهذا كلام مثبت في كتاب الصلاة، لما سأله أبو بكر ابن أخت أبي النضر عن حديث إذا قرأ فأنصتوا، قال ما وضعت كل الصحيح، وإنما وضعت ما أجمعوا عليه. واختلف العلماء في تفسير هذه المقولة على أربعة أقوال. الأول، وتلقفها المتأخرون، فقال فيها صاحب فتح الملهم، وقالها المحشي على شروط الأئمة الخمسة، وقالها جمع المتأخرين، قال المراد بها جميع مشايخه، فإنه ناظر بالأحاديث التي وضعها في صحيح مشايخه، وما أجمعوا عليه وضعه، وما لم يجمعوا عليه أهمله. هذا قول. قول ثاني، قاله الميانجي في رسالته اللطيفة ما لا يسع المحدث جهله، قال أراد مشايخ الحديث بعامة، أئمة الحديث كالثوري ومالك وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والأئمة الكبار. قول ثالث، عينوا أربعة من مشايخه، فقالوا المراد بهم عثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال بهذا القول البلقيني في محاسن الاصطلاح، ومنهم من ذكر هذا استطرادا الديوبندي في فتح الملهم، فذكر أحمد وابن معين وابو حاتم وابو زرع الرازيان، ابو زرع الرازي، ابو حاتم الرازي، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وعلى جميع هذه التوجيهات الكلام مشكل. وجدت بالبحث والنظر والاستقصاء أن هنالك أحاديث موجودة في صحيح الإمام مسلم وتكلم عليها المذكورون. من هم المذكورون؟ أبو زرعة، أبو حاتم، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل،
سعيد المنصور لم أذكر بشيء عن سعيد ولا عن عثمان، لأن كتاب العلل لعثمان بن أبي شيبة لم يطبع منه إلا نزر يسير، وطبعه للأسف رجل نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر يزيد عسرا وإشكالا لما نعلم أن مسلم أن مسلما رحمه الله صرح قال: عرضت المسند الصحيح على أبي زرع الرازي، وما أشار علي أنه صحيح أبقيته، وما ذكر لي أن له علة أهملته. وجدت حديثين نقل فيهما ابن أبي حاتم الرازي عن أبي زرع الرازي تعليلا لهما، وهما في الصحيح. فمثلا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أخرجه مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال أبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم: وذكر أبي صالح فيه غير محفوظ، والصواب عن الأعمش عن رجل عن أبي هريرة. أخرج مسلم في الصحيح عن عكرمة بن أبي عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سالم مولى المهريين ولقبه سبلان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وأعلى أبو زرعة الرازي هذا الطريق وقال: ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن فيه غير محفوظ، لأن جماعة من الثقات رووا الحديث عن سالم مولى المهريين سبلان من غير ذكر لأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة ابن عمار مضطرد في يحيى بن أبي كثير، وهذا كلام صحيح. لكن إخواني، هذا الخطب يهون إن علمنا الآتي: أن مسلما رحمه الله تعالى مراده أصل الأحاديث وليس مراده الطرق، إذ هو كما يظهر معنا اليوم إن شاء الله إن بقي في الوقت بقية، هو ذكر أشياء في صحيحه وعلها، بل هو ذكر في المقدمة، وسنقرأ كلامه على عجلة، هو ذكر في المقدمة أنه أخرج بأناس مطعون فيهم. فإذا ليس مراده ما أجمع على توثيقه من الرواة، وإنما مراده أنه ما أخذ أحاديث المطعون فيهم وأهل الستر ومن في حفظهم شيء، نقى أحاديثهم واختارها وغربلها، فما وافق فيهم فما وافق فيه الثقات ذكرها، وما خالف فيه الثقات أهملها. ولعله يقع فيه بعض الألفاظ وبعض الكلمات في الصحيح هي معلة عنده، أي عند مسلم، أي نعم. فإذا هو وضع في كتابه ما أجمعوا عليه من حيث أصل الثبوت وليس من حيث الطرق والمفردات. وكان ابن الصلاح في مقدمته المشهورة بمعرفة علوم الحديث دقيقا لما قال: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها. فهنالك أحرف يسيرة تكلم فيها في الصحيحين، وهذا أمر لا يخدش بقيمة الصحيحين، فإنه لا يزدري الصحيح، لا يقلل من قيمة الصحيحين إلا رجل يزدري بنفسه، وإلا أهل البدع والضلال والعياذ بالله تعالى. فالصحيحان لهما مهابة، ولرجالهما الذين أخرج لهما أصحابهما قد جاوزوا القنطرة على ما ذكر بعض المقادسة. إذن فهمنا المراد من مقولة الإمام مسلم، وهذه سمة منهجية في صحيحه أنه لم يضع في صحيحه إلا ما أجمع عليه. وفهمنا كيف أنه عرضه على أبي زرعة وأنه حذف منه الأحاديث التي لم تصح بأصولها وليس لها الصحيحة التي لها طرق قد يكون أبو زرعة تكلم فيها. ثم من ميزة الصحيحين أن نعرف طبقات الرواة الذين خرج عنهم مسلم في صحيحه. وأحاول أن أقرأ وأرجو منكم أن تتابعوا ما استطعتم. قال مسلم في مقدمة صحيحه: في من سأقرأ من صفحة 4 إلى 7 من مقدمة الصحيح، وسأختار ما يلزم الموضوع، سأختار عبارات ولا يتسع المقام لأن أقرأ كل شيء. قال مسلم في مقدمة: إن نعمد إلى جملة مما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، أهل الاستقامة والعادل، هذا الصنف الأول. ثم قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناهم أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلوم يشملهم. اسم الصدق والإتقان، اسم الصدق والستر يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمار الآثار ونقال الأخبار. مسلم أخرج لعطاء بن السائب حديث قليل جدا وأخرجها في المتابعات والشواهد، وعطاء مكثر، ولو أنه أخرج كل ما وقع عنده العطاء لتضاعف حجم كتابه. ومسلم مثل بعطاء وبليث بن أبي سليم وبمجالد بن سعيد ومثل بيزيد بن أبي زياد. عطاء بن السائب ذكر شيء قليل، ومما نلحق بهؤلاء محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور، فهو بهذه المرتبة، فهو ليس من أهل الحفظ والإتقان وإنما ممن يشملهم الستر ممن يشملهم الستر والصدق. ولكن مع كون ابن إسحاق بحر من بحور العلم وأخباري صاحب رواية، ما أخرج له مسلم في الصحيح إلا في 5 أو 6 مواطن فقط. فإذا هو من هذا الصنف ينتقي ويختار، الصنف الذي في حفظهم شيء وليسوا من أهل الاستقامة والإتقان اختار من أحاديثهم بعد عرضها على أحاديث الثقات. لما ذكرها؟ لأنه نزل في المرتبة الأولى عن شرط البخاري، وأراد أن يشعر طالب العلم أن هؤلاء لم يتفردوا، فجاء بمتابعات لهم من قبل أناس يشملهم الستر ولكنهم ليسوا أهل إتقان، ومثل بيزيد بن أبي زياد، ليث بن أبي سليم، مجلد بن سعيد. وما أخرج مسلم في صحيحه لهؤلاء الثلاثة إلا بالاقتران مع غيرهم، لا يوجد سند في مجالد وحده، ولا يوجد سند في صحيح مسلم في المسند الصحيح فيه يزيد بن أبي زياد وحده، ولا ليث بن أبي سليم وحده، إلا ليث وآخر ومجالد وآخر ويزيد وآخر، وهذا أصل عند مسلم في تعدد الطرق، وأن تعدد الطرق يقوي بعضها بعضا، بل أصل صحيحه أو أصل المسند الصحيح الذي صنفه في الباب الحديثي ينبئ عن أصل عن هذه الفكرة. قال: فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما كان منها عن قوم تلهوا، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب الأردني، هذا كذاب كبير محمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم. إذن هو أمسك في صنف الطبقة الثالثة عن قسمين: من غلب عليه الغلط والمنكر والفحش، ومن اتهم بالكذب. ثم قال: فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. هذا بإيجاز حول السمة الثالثة من سمات الصحيح، وهي أنه يخرج عن أناس ليسوا أهل إتقان، وهم أهل ضبط أو أهل استقامة أو أهل صدق، ويشملهم اسم الصدق وتقصد في ذلك. ولكن الذي ينبغي أن نعرفه أنه ليس ليث بن أبي سليم في الأحاديث التي أخرجها مسلم له هو ليث بن أبي سليم في الأحاديث التي أهملها مسلم، لأنه في أهل الطبقة الثانية انتقى واختار. ولذا لما جاء الحاكم في المستدرك جعل كل حديث في ليث بن أبي سليم على شرط مسلم، فألزم مسلما ما لا يلزمه، وتوسع في شرط الإمام مسلم. فانتبهوا لهذه المسألة، وقد نبه عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بكلام بديع، لعلي أنشط لقراءته معكم في قابل الأيام إن يسر الله. ثم السمة الأخرى من سمات صحيح مسلم أن جميع ما في صحيح الإمام مسلم عنده صحيح، أليس كذلك؟ جميع ما في صحيح الإمام مسلم عنده صحيح. ولذا قال: صنفت المسند الصحيح. ما هو المسند؟ المسند الصحيح. فهذا يشمل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، المسند والمتصل. فجميع ما في صحيح مسلم صحيح، وليس فيه شيء ضعيف. ويفترض من تسمية الإمام مسلم المسند الصحيح أن يقتصر فيه على المرفوع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل المشاهد والمتأمل المشاهد المتمعن في مادة صحيح الإمام مسلم أو مادة المسند الصحيح يجد أنه المسند الصحيح هو المواد الزائدة عن جسمه أو عن صلبه، وهي زيادات الرواة، وذكرناهم في الدرس الماضي على وجه العدل والضبط. وقلنا زاد أبو إسحاق النيسابوري إبراهيم بن محمد بن سفيان 19 أثرا وحديث حديثا وأثرا، وزاد أبو أحمد الجلودي 9 حديث وأثر. ثم في يوجد في صحيح مسلم إخواني موقوفات، ويوجد في صحيح مسلم آثار أقوال غير الصحابة، ولكنها ليست هي الغالبة، وأتى بها ليدعم الأحاديث. فمثلا أخرج مسلم في المسند الصحيح عن سلمان قال: لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان، أو فإنه السوق معركة الشيطان. هذه مقولة لمن؟ لمسلم، أخرجها مسلم وهي ليست حديثا. وهنالك مقولات عن عمر مثلا قال: كان عمر يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا في الصحيح وهو أثر عن عمر. وفي يوجد أقوال لبعض التابعين كقول عروة بن الزبير: لا تقل خسفت الشمس وإنما قل خسفت الشمس. هذه مقولة لعروة بن الزبير موجودة في صحيح مسلم، بل الإمام مسلم في المسند الصحيح في كتاب الصلاح أورد بإسناده بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أثرا ليحيى بن أبي كثير قال وقال وأسند إلى يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة البدن. وقال الشراح لما مسلم أورد هذا الأثر في كتاب الصلاة، قال: لأنه تعب تعبا شديدا في حصر وذكر طرق حديث عبد الله بن عمرو، وأراد أن ينبئك عن تعبه، فبعد أن ختم هذه الطرق أسند إلى يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة البدن. فأنا جمعت لك ما جمعت وذكرت لك ما ذكرت بعد تعب ورحلة وتطواف وما شابه في سائر أقطار الأرض، وأكتفي بهذا القدر، وما أفلحت في ذكري ما أريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.